الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمما يتولد الحياء. قال الجنيد رحمه الله: الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير، ويتولد بينهما الحياء. رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير، ويتولد بينهما الحياء. وقال أبو الفداء إسماعيل الخروي: يتولد الحياء من التعظيم المنوط بالحب. قال ابن القيم رحمه الله: يعني أن الحياء حالة حاصلة من امتزاج التعظيم بالمودة، فإذا اقترنا تولد بينهما الحياء. وقال غيرهما: تولده من شعور القلب بما يستحيا منه ونفرته عنه، فيتولد من هذا الشعور والنفرة حالة هي الحياء. قال ابن القيم رحمه الله: ولا تنافي بين هذه الأقوال، لأن للحياء عدة أسباب، وكل أشار إلى بعضها. وقد يتولد الحياء من علم العبد بنظر الحق إليه، فيجذبه ذلك إلى تحمل المجاهدة، ويحمله على استقباح الجناية، ويسكته عن الشكوى. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى هذه الدرجة في مطلع حديثه عن الحياء، عندما ذكر الآيات الكريمة التي تدل على رؤية الحق عز وجل لعباده، ظواهرهم وبواطنهم، وعلى كونه رقيبا عليهم. وذلك قوله سبحانه: ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وجاء في حديث جبريل المشهور: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ابن القيم رحمه الله في شرح هذه العبارة: يعني أن العبد متى علم أن الرب تبارك وتعالى ناظر إليه، أورثه هذا العلم حياء منه سبحانه، فيجذبه إلى احتمال أعباء الطاعة. وذلك كمثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سيده، فإنه يكون نشيطا فيه محتملا لأعبائه، لا سيما مع الإحسان من سيده، والله عز وجل لا يغيب نظره عن عبده. فإذا ما غاب نظر العبد عن كون المولى ناظرا إليه، تولد من ذلك قلة الحياء والقحة هذا، والاستقباح الجناية الناشئة عن الحياء درجتان أخريان: الدنيا وهي الاستقباح الحاصل عن ملاحظة الوعيد، وعليا وهي الاستقباح الحاصل عن المحبة. ومن الحياء ما يتولد من تحقق القلب بالمعية الخاصة مع الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: والمعية مع الله نوعان: عامة وهي معية العلم والإحاطة المستفادة من قوله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ومن قوله تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ومن قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ومن قوله سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ومن قوله تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فهذه هي معية العلم والإحاطة، وهي المعية العامة. وأما المعية الخاصة فهي التي أشار إليها سبحانه في قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله عز من قائل: إن الله مع الصابرين، وقوله سبحانه وإن الله لمع المحسنين. وهذه المعية أي الخاصة معية قرب تتضمن الموالاة والنصر وتتضمن الحفظ، وكلا المعيتين مصاحبة منه للعبد، لكن الأولى مصاحبة اطلاع وإحاطة، والثانية وهي المعية الخاصة مصاحبة موالاة ونصر وإعانة. وقرب الله عز وجل من العبد فهو أيضا نوعان: الأول قربه من داعيه بالإجابة، وذلك كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولهذا نزلت هذه الآية جوابا للصحابة رضي الله عنهم عندما سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ربنا قريب فنناديه أم بعيد فنناديه؟ وهو أحد الأقوال في سبب النزول. والثاني قربه من عابده بالإثابة، وشاهده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون العابد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده وهو في جوف الليل. وهذا القرب لا ينافي كمال مباينة الرب تبارك وتعالى لخلقه واستواءه على عرشه، إذ هو ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن ذلك على سبيل المثال أن أهل السنة وهم أولياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحباؤه الذين هو عندهم أولى بهم من أنفسهم وأحب إليهم منها، يجدون نفوسهم أقرب إليه وهم في الأخطار النائية عنه من بعض جيران حجرته في المدينة النبوية. والحياء أصل لكل خير، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيء. ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف، ولم يوفى بالوعد، ولم تؤد أمانة، ولم تقضى لأحد حاجة، ولا تحرى الرجل الجميل فآثره، والقبيح فتجنبه، ولا ستر له عورة، ولم تنع من فاحشة. وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤدي شيئا من الأمور المفترضة عليه، ولم يرع لمخلوق حقا، ولم يصل له رحما، ولا بر له والدا. فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة، وإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلها من الخلق. فقد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن للإنسان آمرين وزاجرين، آمر وزاجر من جهة الحياء، فإذا أطاع امتنع من فعل كل ما يشتهي، وله آمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة. فمن لم يطع آمر الحياء وزاجره أطاع آمر الهوى والشهوة ولا بد. إذن هذه أقوال أهل العلم في الإجابة عن هذا السؤال: مما يتولد الحياء. قال أبو الفداء إسماعيل الهروي في المنازل: الحياء من أول مدارج أهل الخصوص، يتولد من تعظيم منوط بود. قال الإمام ابن القيم كما مر في شرح كلام صاحب المنازل: يعني أن الحياء حالة حاصلة من امتزاج التعظيم بالمودة، فإذا اقترنا تولد بينهما الحياء. وقال بعضهم: تولده من شعور القلب بما يستحيا منه ونفرته عنه، فيتولد من هذا الشعور والنفرة حالة هي الحياء. وقد عقب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على هذه الأقوال التي تبدو في الظاهر متضاربة، فقال: ولا تنافي بين هذه الأقوال، لأن للحياء عدة أسباب، وكل أشار إلى بعضها. وقد يتولد الحياء من علم العبد بنظر الحق إليه، فيجذبه ذلك إلى تحمل المجاهدة، ويحمله على استقباح الجناية، ويسكته عن الشكوى. وقد يتولد الحياء من مشهد النعمة والإحسان، فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، وإنما يفعله اللئيم فيمنعه، يعني الكريم مشهد إحسانه إليه ونعمته عليه من عصيانه حياء منه، أن يكون خيره وإنعامه نازلا عليه ومخالفته صاعدة إليه، فملك ينزل بهذا وملك يعرج بهذا، فأقبح بها من مقابلة. قال الجنيد رحمة الله عليه: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فتولد بينهما حالة تسمى الحياء، وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. فإذا كان الإنسان يخزى أن يسيء إلى من أحسن إليه من البشر، ويستحيي ممن أسدى إليه معروفا أن يقابله بالنكر، فكيف لا يستحيي الإنسان من ربه واهب النعم التي لا تحصى ولا تعد؟ قال محمد بن علي الترمذي: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. فلو لم يرد بالحياء شرع لاستلزمه العقل ولاستحسنه. قال الشاعر: هب البعث لم تأتنا رسله، وجاحمة النار لم تضرمي، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ عن يوسف بن الحسين قال: سمعت ذنون يقول: لله عباد تركوا الذنب استحياء من كرمه، بعد أن تركوه خوفا من عقوبته. ولو قال لك: اعمل ما شئت فلست آخذك بذنب، كان ينبغي لك أن يزيدك كرمه استحياء منه وتركا لمعصيته. إن كنت حرا كريما عبدا شكورا، فكيف وقد حذرك؟ وعن محمد بن الفضل قال: الحياء يتولد من النظر إلى إحسان المحسن، ثم من النظر إلى جفائك إلى المحسن. فإذا كنت كذلك رزقت الحياء إن شاء الله. وقال ذنون: اعلموا أن الذي أهاج الحياء من الله عز وجل معرفتهم بإحسان الله إليهم، وعلمهم بتضييع ما افترض الله عليهم من شكره، وليس لشكره نهاية، كما ليس لعظمته نهاية. تائب تجري دموعي ندما، يا لقلبي من دموع الندم، ليتني ذبت حياء كلما جدد العفو عطاء المنعم. وقد ورد في القرآن المجيد آيات في شأن الحياء، منها قوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقال تعالى إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وفي هذا قولان أحدهما أنه أمر تهديد ومعناه الخبر أي من لم يستحي صنع ما شاء، والثاني أنه أمر إباحة أي انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله فإن كان مما لا تستحي منه فافعل. والأول أصح وهو قول الأكثرين أنه أمر تهديد ومعناه الخبر أي من لم يستحي صنع ما شاء. وفي الترمذي مرفوعا استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا نستحي يا رسول الله. قال ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. إن الحياء خصلة من الإيمان، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحديث في الصحيحين، والشعبة القطعة من الشيء أو الخصلة أو الجزء من الشيء، والحياء شعبة من الإيمان، فالحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع صاحبه من التقصير في حق ذي الحق. أفضلها لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله أفضل شعب الإيمان، أكثرها ثوابا وأعلاها قدرا، لأن التوحيد لا يعادله شيء، فينبغي الاهتمام بالتوحيد، وينبغي صرف مزيد العناية لتحصيل التوحيد وتحقيقه والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه. وأدناها أي أقلها ثوابا وأنزلها مرتبة إماطة الأذى، أي إزالة الشوك والحجر ونحوه من طريق السالكين. من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. فإذا كان هذا ثواب أدنى شعبة من شعب الإيمان، فماذا يكون ثواب أعلاها؟ قد يقول قائل: ولكن الحياء من الغرائز، فكيف يكون تخلقا؟ استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب علم ونية، وهو من الإيمان بهذا، ولكونه حاجزا عن فعل المعصية وباعثا على الطاعة. الحياء شعبة من الإيمان، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء وهو غريزة من الإيمان وهو اكتساب، لأن المستحيي ينقطع بحيائه عن المعاصي وإن لم تكن له تقية، فصار كالإيمان الذي ينقطع بين المرء وبين المعصية، وإنما جعله بعضه. فالحياء شعبة من الإيمان وبعض منه، لأن الإيمان ينقسم إلى الائتمار بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه، فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان، والمراد به الحياء الإيماني، وهو خلق يمنع الشخص عن فعل القبيح بسبب الإيمان، كالحياء من كشف العورة، وكالحياء من الجماع بين الناس، وعلى هذا مدار الإسلام. الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. البضع بكسر الباء وقد تفتح قطعة من العدد، تطلق على العدد من الثلاث إلى التسع، وقيل إلى العشر، وقيل إلى الخمس. قال الفراء: هو خاص بالعشرة إلى التسعين، فلا يقال بضع ومئة ولا بضع وألف. وتضاف إلى لفظ بضع الهاء مع المذكر، ويكون مع المؤنث بدونها، فنقول بضعة وعشرون رجلا، وبضع وعشرون امرأة. وفي بعض الروايات بضعة على تأويل الشعبة بالنوع، والشعبة بالضم هي القطعة والمراد بها الخصلة. يوضح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطوي عليه الإيمان من محامد الفعال وكريم الخصال، وأنها كثيرة، فهي بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، وليس بين الروايتين تناقض بضع وستون أو بضع وسبعون، فالمراد التكثير. وذكر البضع للترقي، بمعنى أن شعب الإيمان كثيرة لا حصر لها، وقيل إن المراد حقيقة العدد، ويكون قد صرح في بادئ الأمر بالبضع والستين لأنه الذي وقع وحدث حينئذ، ثم زادت عشرا أخرى أعلمه الله بها فنص عليها. ونبه الرسول صلى الله عليه وسلم على شعبة من هذه الشعب هي أهمها، ألا وهي الحياء. والحياء خلق كريم يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، وينشأ من الخوف من الله واستشعار مراقبته، وهذا تعريفه الشرعي. ومعناه في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. والحياء يعصم المرأة من مزالق الشر ويفضي به إلى مسالك البر والفضيلة والخير. وكما ورد في الحديث الآخر من بيان لثمرات الحياء فقد ورد: الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، لأنه يوجه صاحبه إلى المعروف والطاعة ويحجزه عن كل منكر ومعصية. توضيح الحياء بهذا المفهوم هو أنه باعث على اجتناب القبيح ومانع من التقصير هو الحقيقي الشرعي. أما حين يمتلئ الإنسان من قول الحق أو من فعل الخير متعللا بما يزعم من حياء فليس هذا من الدين ولا من الحياء في شيء، بل هو عجز ومهانة ولا ينشأ إلا من ضعف الدين. وقد خص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شعبة الحياء بالذكر دون سائر الشعب تنبيها على ما للحياء من أثر في سلوك الإنسان. فالحياء يدعو إلى سائر الخصال الحميدة، والحيي يخشى الله تعالى ويخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر بأمر ربه وينتهي بنهيه. أما من لا حياء عنده فلا خير فيه، لأنه لا يرى بأسا في إعلان فسقه أو شره. ومن هنا وجب تحذير الناس منه، ومن ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحث على التخلق بالحياء. وقد مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء ليكفه عن الحياء لما يزعم أن فيه ضعفا، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: دعه، أي اتركه، فإن الحياء من الإيمان. وكان صلى الله عليه وسلم خير من تمثل في شخصه الشريف خلق الحياء، فهو رقيق الشعور دقيق الإحساس، إذا رأى شيئا لا يحبه مما لا يتصل بشأن الدين ظهر في وجهه وعرفه أصحابه. أما ما يتصل بأمور الدين فكان أسرع ما يكون إلى تغييره، واستطاع إلى ذلك سبيلا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وحسب هذه الفضيلة شرفا، أنها خلق الإسلام، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. والحياء مع ذلك خلق في كل الأديان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ولكنه خلق دين الإسلام العظيم. التفقه في الدين لا ينبغي أن يستحي منه. جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. رواه البخاري. وأعلى أنواع الحياء هو الحياء من الله تعالى، وذلك بطاعته سبحانه، فلا يراك حيث نهاك، وهذا بمعرفته ومراقبته في السر وفي العلانية. وهذا هو المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فيما أخرجه الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي والحمد لله. فقال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وقد جعل الحياء شعبة من الإيمان، مع أنه من الغرائز، لأنه قد يكون غريزة وقد يكون تخلقا، ولكن استعمال الحياء في الشرع لا بد له من نية واكتساب، فكان من الإيمان لهذا، ولأنه يبعث على فعل الطاعات ويمنع من ارتكاب المعاصي والمخالفات. الحياء شعبة من الإيمان. والسؤال: لماذا خص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحياء بالذكر بعد أن حدد أفضل الشعب، وهي قول لا إله إلا الله، ثم حدد أدنى الشعب وأقربها إلى سلوك الناس، يعني إماطة الأذى عن الطريق، فلما خص الحياء بالذكر؟ إن التحديد هنا والتخصيص بالذكر ينبئ عن أهمية الحياء في استكمال معالم شخصية المسلم، فهو خلق يلازمه في كل حركاته وسكناته. والدلالة اللغوية والشرعية للحياء تضيئان هذه القيمة وتجليان هذا السلوك القويم. الحياء في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان المسلم من خوف ما يعاب به ويذم عليه، أو انحصار النفس من خوف ارتكاب القبائح. وخلق المسلم يأبى التبجح والمجاهرة بالمعاصي وتعمد إيذاء الآخرين. هذا المدلول اللغوي الذي يتطابق مع السلوك الإنساني والإسلامي تعضده الدلالة الشرعية. فالحياء في منظور الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذوي الحقوق. وأهمية الحياء تكمن في دوره المؤثر في توجيه سلوك الجماعات المؤمنة، حيث يؤدي إلى المحاسبة الذاتية واحترام مشاعر الآخرين في ظل خشية الله تعالى ومراقبته في السر والعلن. وحتى لا يختلط الحياء بالضعف والسكوت عن الحق، قسم العلماء الحياء إلى نوعين: أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله تعالى العبد ويجبله عليها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. النوع الثاني ما كان مكتسبا من معرفة ربنا تبارك وتعالى ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليه وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا كما قال العلماء من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: استحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. في ضوء هذا المفهوم المتسع الدلالة للحياء في ضوء الشرع وفي ضوء صحيح الأحاديث، يزول كل لبس في تصرف بعض الناس، حيث لا يقدمون على قول الحق، ولا يعترضون على المنكر، ولا يغضبون لانتهاك حرمات الله تعالى، ولا يهبون للدفاع عن كرامتهم إذا ما استبيحت أموالهم أو أعراضهم. فهذا كله ليس من الحياء في شيء. فالحياء في مفهومه الشرعي خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذوي الحقوق. أما الحياء الذي يمنع من قول الحق، أو الذي يؤدي إلى التقصير في حق ذوي الحقوق، أو إلى ضياع المستحقات والتفريط في ثوابت الأمة ومعالم عقيدتها، فذلك عجز ومهانة وضعف واستكانة. والمؤمن ليس عاجزا ولا مهينا ولا ضعيفا ولا مستكينا، ولكنه يتباهى بعزته الإيمانية ويسمو بكرامته ويحتمي بعقيدته ويعلن في ثبات ويقين عن قوته. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. وقيل إن الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح، فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، ولكنه ضعف وخور وعجز. وأرفع الحياء ما كان من الله تبارك وتعالى، كما قال بعض العلماء في بيان الحياء من الله تعالى: ألا يراك حيث نهاك، ألا يراك حيث نهاك. قال الخطابي معنى قوله: الحياء شعبة من الإيمان، أن الحياء يقطع صاحبه عن المعاصي ويحجزه عنها، فصار بذلك من الإيمان. وإنما أفرد صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة من خصال الإيمان في هذا الحديث، وخصها بالذكر دون غيرها من باقي شعب الإيمان، لأن الحياء كالداعي إلى باقي الشعب، فإن صاحب الحياء يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيتمر وينزجر، فلما كان الحياء كالسبب لفعل باقي الشعب خص بالذكر ولم يذكر غيره معه. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقنا الحياء، وأن يرزقنا حق الحياء، وأن يحيانا على ذلك، وأن يقبضنا عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.